بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ منا ويسمع عن أطفال صغار في هذه الأمة صاروا أعلاما وأئمة فيها، صاروا رموزا، بدأوا حياتهم في صغرهم بطلب العلم، بثني الركب عند العلماء، باستغلال أوقاتهم، بتنمية مهاراتهم، حتى صاروا أعلاما وأئمة لهذه الأمة. من يسمع عن حبر هذه الأمة وترجمانها وترجمان القرآن فيها ابن عباس ما يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 9 سنين. كم تعلم؟ في أي مرحلة من عمره تعلم هذا العلم كله؟ من يسمع عن ابن عمر الذي كان يجالس كبار الصحابة ويسألهم النبي سؤالا فلا يعرف أحدهم الإجابة ويعرفها عبد الله بن عمر وهو صبي صغير. من يقرأ ترجمة وسيرة الشافعي أو الإمام أحمد بن حنبل أو غيرهم من أئمة الهدى يتعجب، منذ طفولتهم كانوا نابغين وكانوا نابهين، واستغل آباؤهم أو أمهاتهم أو من حولهم تلك المهارات وجعلوها في دين الله عز وجل حتى نفعوا الأمة بها. نحن اليوم أيضا مع موهبة قل ما تجد نظيرها في هذه الأمة، موهبة برزت عند صبي صغير ولا زال في العمر صغيرا، استغلها أبوه وأمه فربياه تربية صالحة تنفعه بإذن الله عز وجل إذا كبر. معنا اليوم ربما يكون أصغر طفل أو صبي يستطيع أن يخطب أو يخطب عفوا خطبة مفوهة لا يستطيعها كثير من الرجال في هذا الزمن. معنا في هذه الحلقة ابننا الصغير مسلم سعيد، حياك الله معنا.
إزاي حضرتك؟ شكرا.
أهلا بك. أنت عاوز تقدم البرنامج ولا أنا أقدم؟
والله إزاي أتكلم في وجود حضرتك؟ ليس من الأدب أن يتكلم الأقزام في وجود الأعلام.
ما شاء الله، إذا أنا أسكت وأدع لك البرنامج، إيه رأيك؟
لا حضرتك الإمام الأمير
الله يحفظك. مسلم، أنا سعيد جدا أني أقابلك في هذه الحلقة، وما راح تكون الحلقة لي ولا ليك، هي حتكون دردشة بيني وبينك. والناس أول شيء أظن راح يتعجبون منها شكلك الجميل هذا بهذا البشت، يقولون الشيخ نبيل بدون بشت والابن الصغير مسلم سعيد بالبشت ما شاء الله، بس جميل عليك، خاصة ربطة الرأس هذه جميلة. من اللي يربطها لك عادة؟
أبي.
أبوك؟ أبوك أظن
ساعات أنا اللي بربطها نفسي.
وأظن أبوك حاضر معنا في الاستديو موجود. مسلم، طبعا الناس تبي تعرف السؤال المهم، مسلم إيش قصته وما هي موهبته؟ أنا أبي أنبه المشاهدين أن مسلم راح تسمعون خطبته بعد شوية، خطبة جمعة أو محاضرة، وهو تعود أن يخطبها أمام أحيانا مئات، وأحيانا في أكثر من مئات حضروا لك خطبة.
والله أنا خطبت في الحرم النبوي المكي.
طبعا على جنب، مش أمام الناس كلها.
الحرم النبوي أمام الناس،
أمام الناس
لكن المكي.
طيب قبل ما نبدأ بالغرائب هذه اللي قاعد أنت تفاجئني فيها، أنا حتى المحاور جئت بدون محاور طبعا في هذه الحلقة علشان تصير هي دردشة. أبي إيش رأيك تسمع المشاهدين خطبة مقتبسة من أي خطب اللي خطبتها من قبل؟ أخطب خطبة ولو كانت يعني مختصرة علشان المشاهد يعرف إحنا نتكلم عن أي شيء. فإيش رأيك تعطينا خطبة؟ أول شيء شنو الموضوع اللي راح تختاره لنا في الخطبة؟
إن شاء الله أتكلم عن فضل الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. وأنا أرجو من المشاهدين اللي يسمع الخطبة هذه إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، من ذكرت عنده فلم يصلي عليه فهو البخيل. تفضل يا أخ مسلم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد إخوتي الكرام، سنتكلم اليوم عن حق مهم من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه من ضمن الحقوق الذي يجب أن يؤديها المسلمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح مسلم من من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. فالنبي أولى بهذا من أي أحد، ولما لا، وهو الذي علم الدنيا كيف تكون الرحمة بالمخلوقات، فلذا استحق هذا الوسام من الله. قال الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولماذا لا نصلي عليه وهو الذي زكاه الله؟ زكاه في عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في قلبه فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. زكاه في رسالته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. ما نادى الله على النبي في القرآن باسمه مجردا قط. قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال: يا نوح اهبط بسلام منا. قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال: يا موسى إني أنا الله. قال: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلما أراد أن ينادي على حبيبه وحبيبكم قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
أحسنت أحسنت أحسنت. اللهم صلي على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا إذا رأى أحدكم ما يعجبه، رجاء هذا حديث، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدعو له بالبركة، لنقل كلنا: اللهم بارك فيه ولا تؤذه، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا نموذج من خطب، وعند موسوعة خطب ابنكم مسلم سعيد نبي نعرف شلون وصل لهذه المرحلة. طبعا كم عمرك مسلم؟
أنا عمري 10 سنوات.
10 سنوات أبي كل واحد و
بخطب من وانا عندي 4 سنوات ونصف.
مرة ثانية يقولوا تبارك الله ما شاء الله، من عمر 4 سنوات وهو يخطب، عيالنا 4 سنوات شو يسوون؟ 10 سنوات وينهم؟ طبعا هي موهبة، ونبي نعرف حنا في هذه الحلقة شلون وصل لهذه المرحلة، أبو شنو كان دوره، أمه شنو كان دورها، شنو ينوي إنه يسويه في حياته المستقبلية. حياة مسلم هل هي حياة خاصة غريبة أو غير عن الأولاد الثانيين، أم هي حياة مشابهة لكنه استغل وقته؟ راح نعرف هذا كله، لكن خلكم ويانا بعد الفاصل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد إخوة الكرام عباد الله، أخي في الله اسمع ماذا يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إخوتي في الله، كيف الخروج من هذه الأزمة؟ ليس هناك بابا إلا بابا واحد، وليس هناك طريقا إلا طريق واحد، وهو طريق من تربع على عرش الأخلاق، فقد جعل الله له الأخلاق بساطا جميلا يمشي عليه مطمئنا. ألم تسمع قول الله تعالى وهو يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. والخلق هو الطبع الذي خلق الله الإنسان عليه. قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. فلو حقق الإنسان الأخلاق الحسنة لأصبح مسلما حقا. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يا ترى لماذا النبي بالذات؟ لأنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقالت أمنا عائشة عندما أرادت أن تصف أخلاقه، قالت: كان قرآنا يمشي، وهو القائل من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هناك شيئا أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من الخلق الحسن، فإن الله لا يبغض إلا فاحشا بذيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أين الأخلاق يا أمة الأخلاق؟ إن الأمة الآن لا تعاني من أزمة اقتصادية، ولا أزمة سياسية، ولا أزمة قلبية، ولكن الأمة تعاني من هبوط حاد. لا أقول هبوط حاد في الدورة الدموية، ولكن الأمة تعاني من هبوط حاد في الأخلاق الإسلامية. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم عودا حميدا لأخلاق المسلمين.
أحسنت أحسنت أحسنت، ما شاء الله تبارك الله. ابني مسلم، طبعا كثيرين يمكن عندهم من العلوم، ليس فقط خطباء الدين أو الشريعة، عندهم علوم لكن ما يستطيعون أن يوصلوها للناس بأسلوب حسن. هذا فضل الله أولا وأخيرا،
هذا فضل الله
يؤتيه من يشاء. ابني مسلم، أنا أبي أسأل عن أول خطبة خطبتها في حياتك أمام الناس. أبي أعرف وين كانت، وكم عمرك كنت، وشنو كان شعورك وأنت تواجه الجماهير؟
كانت أول خطبة خطبتها في مسجد العزيز بالله بالقاهرة اللي هو في زيتون. فيعني لما خطبت كان عمري 4 سنين ونص.
4 سنوات ونص، وجامع كبير مسجد العز.
المسجد العزيز يعني يوم الجمعة بيبقى سأل الطريق خالص يعني.
ما شاء الله. وانت خطبت بأي صلاة؟
صلاة العصر
بعد الصلاة.
رايحين نصلي؟
نعم.
فبعد ما خلصنا الصلاة، أنا بقى أبي وأنا صغير كان بيقول لي، يحفزني ويقول لي: إيه يلا يا مسلم أخطب، احفظ الخطبة علشان تطلع تخطب مكان الشيخ حسان. هو كان أبي بيقول لي كده علشان يحفزني أنا عشان أحفظ الخطبة بسرعة. فروحنا نصلي في المسجد، فلما خلصنا الصلاة من غير ما حد يقول لي كده، رحت قايم ورحت طالع على المنبر فابتديت أخطب.
والناس جالسة؟
الناس قاعدة لسه، كانوا بيخرجوا. فالناس افتكرت ان انا ولد صغير قاعد بيلعب على المنبر، ولد صغير عادي. فابتديت اخطب، فلما لقوني بقى بقول متون واحاديث ابتدوا بقى يهتموا، والناس اللي خرجت دخلت تاني وجي دمعي اكتر، وطلبوا من الادارة المايكات. فالإدارة طلبتني في مؤتمر العزيز بالله، كان مؤتمر سنوي، فطلبتني فيه، وكان المدير بتاع المؤتمر هو كان الشيخ محمد عبد السلام.
نعم،
الشيخ محمد عبد السلام.
وكان في شيوخ وفي علماء ودعاة. وانت خطبت في هذا المؤتمر. طيب ما قلت لي عن شعورك، انت شفت ناس امامك ومسجد مليان في المصلين، ما خفت؟
وطبعا الحاجة أول ما يكون الإنسان يعني أول ما يبتدي يعمل بها يعني ما يكونش عملها قبل كده، فلازم يبقى خايف والآن كده يعني.
بس كملت.
لكن الحمد لله أبي وأنا صغير علمني إن يعني شال من قلبي حتة الخوف دي، نزعها من قلبي خالص، ما خافش من أي حاجة الحمد لله غير ربنا.
يعني بعد الله عز وجل أبوك اللي كان له الفضل، لكن أمك شنو كان دورها؟
أمها برضك لها الفضل برضك، إن هي يعني أبي كان بيحضر لي الخطبة ويدهاني، وأنا أدي الحمد لله بعرف أقرأ وأكتب من وأنا عندي 3 سنين ونصف الحمد لله، يعني هذا فضل من الله. فأبي كان بيديني الخطبة وأنا أقرأها، وما بقى بتبدأ تحفظني، ما هي بقى اللي بتحفظني.
والقرآن بدأت في حفظ القرآن؟
القرآن الحمد لله يعني بجتهد ولسه، بس لسه ما حفظتوش كامل.
شلون طريقتك في حفظ القرآن؟
أصلي أبي علمني إن أنا أول ما أحفظ آية لازم أعمل بيها، فأنا لسه ما عملتش بالآيات اللي فاتت علشان أحفظ جديد.
إذا أنت تطبق طريقة بعض الصحابة كابن عمر وغيره، أن يحفظون 10 آيات ويفهمونها ويعملون بها ثم يتجاوزونها إلى غيرها.
مظبوط.
طبعا عن دور أمك وأبوك، طبعا هو الدور الأساس في نشأتك أنت أصلا، وينشأ وناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أنا ود
تفضل
يا ابني.
أنا كنت عايز بس أوجه خطاب لكل أمهات مش مصر بس ولا سوريا بس، أنا بوجه خطاب لكل أمهات العالم، بقول لهم إن الإنسان لازم يكون خالي البال، مش الإنسان الداعية، لازم يكون خالي البال. يعني هو دلوقتي قاعد بيحضر الحلقة، أو نفترض الخطبة، قاعد بيحضر الخطبة، فزوجته أو والدته زعلانين منه، فجاب بقى وقعدوا يزعقوا مع بعض، فهو هيتوتر، هو أصلا متوتر لوحده، فزوجته هتيجي توتره أكتر.
إن شاء الله أمك ما توترك. أمك إن شاء الله ما توترك.
لا الحمد لله.
زين الحمد لله، الله يحفظها ويخليها لك. أنا مضطر أطلع فاصل وراح أرجع في موقف طريف مرة حصل لك في إحدى الخطب، أنا ودي المشاهدين يسمعونا منك، خلكم ويانا نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل. خطب بعد ما انتهت الخطبة كأن يعني في نوع من الطرافة، تقول للمشاهدين؟
صراحة حصل معايا موقف غريب جدا. أنا كنت بخطب في لقاء، فواحد يعني كنت بخطب في لقاء، فواحد جه وراح مسكني وراح شايلني، الله أكبر الله أكبر، فأنا سلمت نفسي بقى خلاص،
أمرك لله،
أمري لله خلاص.
هو شالك خلاص، متحمس ما شاء الله عليه. وتصير لك مواقف مثل هذه طريفة أظن في بعض الخطب، وبعض الناس قد حتى لو انتقدك أنت ما تبالي، صح ولا لا؟ الداعي الله ما يبالي بهذا،
لا المهم إن ربنا بس هو يقبل
اللي يرضى عنك. أنت الناس تسأل، بعضهم قد يسأل سؤال، مسلم يلعب مع الأولاد ويقضي وقته، ولا فقط في الحفظ الخطب والدراسة والقراءة وقتك شلون تقضي؟
لا الصراحة يعني أنا بلعب وبتفسح وبخرج وبتفرج على كرتون وبروح رحلات، يعني عادي خالص، بلعب في البيت جميع ألعاب عندنا في البيت.
بس وقت الخطبة خطبة، وقت الدراسة
وقت الجد جد، وقت الهزار هزار.
والأبوك شديد عليك ولا أبوك سهل؟ أبوك قاسي عليك ولا يلعب معاك ويضحك معاك؟
لا بيلعب معي.
أنت مع المشايخ، من أفضل المشايخ بالنسبة لك خاصة في مصر؟
والصراحة الشيخ محمد حسان، وهو يعني الشيخ حسان هو معلمنا أستاذنا، فضلت الشيخ محمد حسان. إن أبي وأنا صغير كان أبي بيحفزني، يعني كلمني عن الشيخ حسان لغاية ما أنا اشتقت إن أنا أشوف الشيخ حسان. فيعني لما كبرت بقى وشفت الشيخ حسان وعرفته أكتر وأكتر، حبيت الشيخ حسان كتير جدا يعني. فهو يعني الشيخ حسان يعني أكتر شيخ أنا بحبه.
وجميل جدا طبعا إذا عيالنا الصغار يتعلقون بالمشايخ والعلماء والدعاة لله سبحانه وتعالى، بدل ما يرتبطون ويتعلقون بأشياء ثانية قد لا تفيدهم. ابني مسلم، شنو ودك تصير في المستقبل او شنو طموحك انت في المستقبل اصلا؟ يعني
انا نفسي اكون عالم عامل بعلم.
شلون يعني؟
يعني اعمل بالعلم اللي انا بقوله،
مو فقط تتكلم
وخلاص.
مو فقط تتكلم ولا تعمل بعلمك. يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون. طبعا هذا شيء جميل انت تقول. الخطب اللي قاعد تقولها انت تفهم معناها ولا فقط تقولها وانت حافظها؟
انا الحمد لله اي كلمه بقولها، اي كلمه اللي حفظهاني لازم يفهمني معناها، بس في كلمات بتبقى يعني مفهومه. الكلمه اللي انا مش فاهمها بس بقول ابي وابي يفهمني على
طول. تتمنى انك تصير خطيب رسمي في المساجد ولا مجرد هي هوايه تبي تقضيها؟ انت تخطب خطبه جمعه؟
لا انا ما بخطبش الجمعه،
فقط بعد الصلوات.
بخطب بعد صلاه الجمعه حد لاحسن يعني يحصل تشوش والناس بقى تقول لا يجوز. هو يجوز بس يعني عشان ما يحصلش حاجه.
صارت لك مواقف مرات ما رحت الناس تنتظرك في المحاضرة وانت تأخرت عليهم ولا زعلوا عليك ولا شيء؟
والله هو شيء دون يعني اكتر شيء بيحزنني، يعني اكون عندي لقاء في مكان ويعني يحصل حادث في الطريق، فالطريق يعطل فيعني ما يلحقش، فده اكتر شيء بيزعلني.
تحضر دروس مشايخ ولا ما تحضر؟
لا لما بكون في لقاء، لما المشايخ اللي بتبقى في اللقاء معايا بسمع لهم.
وتقدر تعطينا ايضا خطبة ثالثة في هذه الحلقة ولا؟
ان شاء الله. ماشي.
ودك تتكلم عن اي شيء؟
تكلم عن الفرق بين حياة الدنيا وحياة الآخرة.
وفاهم معناها انت؟
الحمد لله.
طيب ودنا المشاهدين يشوفون الخطبة اللي راح نختم فيها الحلقة، وأنا أرجو من الأخوة والأخوات المشاهدين يستفيدون. صح أن الواحد قد يكون أصغر منا سنا، لكن معيب ولا غلط ولا حرام أن الإنسان يستمع ممن هو أصغر منه سنا ويستفيد منه الحكمة والعلم، وهذا العلم يوزعه الله عز وجل على خلقه كما يشاء جل وعلا. تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، خلق الله الإنسان من طين، والطين جاء من الأرض، فأصبح جسد الإنسان سفلي، ثم ركب فيه الروح، والروح من الله، فجسد الإنسان سفلي وروحه علوية، فالجسد يميل إلى الأرض بقوة الجاذبية للأرض، والروح تريد أن تعلو وتطير إلى خالقها، ولكنها محبوسة داخل الجسد، فالحياة الدنيا والآخرة يتصارعان مع بعضهما منذ تكليف الإنسان بالتكاليف الشرعية حتى آخر لحظة في حياته. منذ تكليف الإنسان بالتكاليف الشرعية حتى آخر لحظة في حياته، فجواذب الطبع للحياة الدنيا عند الإنسان كثيرة، ولكنها من داخله، فكل الشهوات تزيد من ثقل الجسم فينحني إلى الأرض. أخي في الله، اسمع ماذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وتذكره للآخرة أمر خارج عن الطبع، ويأتي من الخارج. من أين يأتي؟ يأتي من الخارج، يأتي باتباع العلماء الربانيين وذكر الله وعمل الصالحات. اسمع ماذا يقول الله تعالى، يقول الله تعالى: والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، سبحانك فقنا عذاب النار. ربما يظن الجاهل أن جواذب الآخرة أقوى من الميل إلى الدنيا لما يسمعه من الوعيد في القرآن، ولكنه ليس كذلك، لأن الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري في الهبوط يكون سهلا وسريعا، ولكن إذا أردنا رفعه إلى أعلى يحتاج إلى مجهود كبير وتكاليف كثيرة لذلك فقد جاء الشرع بالترغيب والترهيب لتقوية جند العقل، فجواذبه كثيرة، وليس العجب أن يغلب الطبع فإنه يغلب ويميل إلى الأرض، ولكن العجب أن يغلب الطبع. نعم، إن العجب أن يغلب الطبع، لأن الله تعالى يريد من الإنسان أن يستقيم على الفطرة، وكل ما حوله ينكس الفطرة حوله. أخي في الله، وللأسف هذه حقيقة الحياة الدنيا.
أشكرك شكر جزيلا.